هذا الدليل. نعم. وما هو الدليل أو التعليل على أنه إذا كان لا يخشى منه ضيق الصدر أننا نأمره به ولو كان مسلما؟ أحمد
قول من سلسل نقل مرتب الله.
نعم.
وقول من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخلوا.
إيه نعم. فإن قوله لقنوا ظاهر أنه يقال له قل كذا كما تلقن الصبية القرآن. نعم. قال وعن عبيد بن عمير عن أبيه ظاهر أنه للاستحباب. ظاهر أنه للاستحباب لأن ما رأيت أحد من أهل العلم قال بالوجوب، وإن قيل بالوجوب فهو ظاهر الحديث كما قررناه أمس، كان أحد قال بالوجوب فهو ظاهر الحديث. قال وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر، أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر، وهذا الإبهام لا يضر لأنه لا يختلف به الحكم. وقوله وكانت له صحبة فائدتها أنه إذا كان من الصحابة فإننا لا نبحث عن حاله من حيث العدالة وعدمها. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول حتى وإن كانوا مجهولين. ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات. الكبائر جمع كبيرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي محدودة أو معدودة، فقال بعض أهل العلم إنها معدودة وتتبعوا كل ما جاءت به السنة من ذكر الكبيرة وجمعوها، ولكن الصحيح أنها محدودة، وهذا الحد أحسن ما رأيت فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو ما رتب عليه عقوبة خاصة، هذه هي الكبيرة، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة بأي نوع من أنواع العقوبات، لأن المحرمات تارة يقال لا تفعلوا كذا أو اجتنبوا كذا أو حرم عليكم كذا أو ما أشبه ذلك، وتارة يذكر عقوبة لمن ارتكب هذا الفعل، فإذا رتب عليه عقوبة خاصة صار من كبائر الذنوب. نشوف الكبائر يكون كبيرة. نعم. لو رتب عليه نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، نعم صار كبيرة. لو رتب عليه البراءة منه مثل ليس منا من فعل كذا صار كبيرة. ولكن مع ذلك يجب أن نعلم أن الكبائر تختلف، ليست كلها على حد سواء، فإن من الكبائر ما يكون قريبا من الكفر، ومنها ما يكون قريبا من الصغيرة. فالزنا مثلا من كبائر الذنوب، لكن الزنا بحليلة الجار أو الزنا بذات المحارم أشد أو لا؟ أشد وأعظم. قتل النفس من كبائر الذنوب، لكن قتل ذوي القرابة أعظم وأشد. فالمهم أن الكبائر نفسها تختلف، فهي درجات، والله عز وجل حكيم لا يجعل الشيء المختلف كله في ميزان واحد. نعم. وقوله هي سبع، هل مثل هذا يفيد الحصر أو أن هذا يفيد ذكر شيء من هذه الكبائر؟ أما ظاهره فهو الحصر، ولكن ليس مرادا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ولم يذكر منها استحلال البيت، فدل هذا على أن قوله يا سبع إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبع في هذا الموضع فقط، فلا ينافي أن يكون هناك كبائر سوى هذه. وقال واستحلال البيت الحرام، استحلال البيت الحرام المراد بالكعبة المشرفة، وأل هنا فيها للعهد الذهني أو الذكري؟ ها الذهني، فهي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقوله قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء في كل الأحوال أو فيما يشرع فيه الاستقبال، فيما يشرع فيه الاستقبال. وأما قوله وأمواتا فظاهر صنيع المؤلف حيث ساقه مستدلا به على توجيه المحتضر إلى القبلة أن المراد بالأموات هنا من سيموتون، أو أنه يريد رحمه الله أن قوله أمواتا يشمل من سيموتون ومن هم قد ماتوا، فإن الميت يوجه إلى القبلة في قبره. وأيا كان فإنه يدل على أنه ينبغي أن يوجه الميت إلى القبلة، لكنه في القبر أظهر ممن إذا احتضر، لأن الأصل في الموتى أنهم الذين فارقوا الحياة، والمحتضر لم يفارق الحياة بعد. وليس هناك نص صريح واضح في أن الميت يوجه عند موته إلى القبلة، بل لو ادعى مدع أن ظاهر النصوص أنه لا يوجه وأنه يبقى على ما هو عليه لم يكن بعيدا، لأن سياق قصة موت الرسول عليه الصلاة والسلام عند عائشة في حجرها لم تذكر أنها وجهته إلى القبلة، وكذلك حديث أبي سلمة رضي الله عنه حين حضره النبي عليه الصلاة والسلام فظاهره أنه لم يكن موجها إلى القبلة. أما إذا مات فإنه يجب أن يوجه إلى القبلة. وقوله قبلتكم أحياء أخذ منه بعض أهل العلم أنه يستحق أن الأصل استحباب استقبال القبلة إلا ما ورد الدليل بعدمه، يعني فإذا كنت مثلا تريد أن تجلس جلوسا عاديا فالأفضل أن تجلس متجها إلى القبلة، وإذا أردت أن تتوضأ فالأفضل أن تتجه إلى القبلة، وهكذا. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن مثل هذه القضايا التي أو هذه الأفعال التي موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نعلم أنه كان يتحرى استقبال القبلة فيها، قد يشكل على الإنسان إدخالها في هذا العموم. وقد مر علينا أن استقبال القبلة ينقسم إلى واجب ومحرم ومستحب ومكروه، ها؟ فمتى يكون واجبا؟ في الصلوات، محرما حال قضاء الحاجة، ومستحبا هذا هو الأصل، ها؟ نعم. ومكروه قالوا إنه يكره للخطيب يوم الجمعة أن يستقبل القبلة في حال الخطبة، لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى إذا كان بيتجه إلى القبلة سيولي الناس ظهره، فكيف يوجه الخطاب للناس وهم وراه؟ ها؟ هذا عكس المراد، والله أعلم.
سجاد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمروا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. رواه أحمد وابن ماجه. وعن ماخل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرأوها على موتاكم. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيبة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن أوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال الميت. في هذا الحديث حكم الحكم الأول إغماض البصر، والحكم الثاني الدعاء بالخير. وفيه تعليلان: التعليل الأول فإن البصر يتبع الروح، والتعليل الثاني فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. الذي يؤمن على ما قال أهل الميت الملائكة. فيستفاد من هذا الحديث أن الميت إذا مات شخص بصره وانفتح كأنما يشاهد شيئا في السقف، وهو يشاهد روحه إذا قبضت، يشاهدها كما يشاهد الشيء الذي أخذ منه، ولهذا يتبع الروح سبحان الله العظيم. فتبقى حاسة النظر بعد مفارقة الروح الجسم، ومن ثم يأخذون القرنية، قرنية عين الميت في هذه الحال، وستبقى سليمة حية لأنها لا تموت جميع خلايا الجسم بمجرد خروج الروح. وهذا أمر مشاهد حتى في الحيوان إذا ذبح تجد يموت ويسلخ ويقطع، ومع ذلك تجد بعض الأعضاء أحيانا تحس بها تحرك اللحم. وهذا معناه أنه أن الحياة تبقى في بعض أجزاء الجسم ولو بعد قبض الروح، لكن مع ذلك ما أظنه يتألم لأن الروح خرجت. وقول أغمض البصر، قال العلماء وينبغي أن يتولى إغماضه أرفق الناس به، وأن لا يتولى إغماضه جنب ولا حائل، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. وأما الحائض فلم يعلل شيئا، ولكنها الحائض جنب في الواقع، لأنها كالجنب ما لا يمكن أن تصلي إلا بعد الاغتسال.